ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فقد عرفنا بالدليل النقلي والعقلي والواقعي أن الإنسان مزود بقوى خفية وطاقات لا يعلمها إلا الله عز وجل، حتى يتمكن من أداء رسالته، وحتى يتمكن من تجاوز العقبات والمعوقات الموضوعة في طريقه. كما عرفنا مصدر هذه القوة الله خالق الإنسان والذي كلفه. إذا طلب هذه القوى الخفية والمواهب والإمكانات من غير الله طلب في غير محله، وربما رد الأمر على الإنسان فابتلاه الله عز وجل بالكسل والتراخي أو القعود والتشتت والتفرق، فلازم نطلبها من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق هذا الإنسان، وهو الذي وهبه، وهو الذي وظفه، وهو الذي ابتلاه. إذن هذه القوة تطلب ممن يعطيها، تطلب من الله سبحانه وتعالى. لكن رب العزة سبحانه وتعالى علمنا سنة أنه يعطي أعطاء عاما لكل الخلق حتى وإن قصر، لكن العطاء الخاص محتاج إلى جهد خاص، ونحن نطلب من ربنا عطاء خاصا، لذلك لا بد من البذل. وقد حددنا في اللقاء قبل الماضي واللقاء الماضي بعض ما ينبغي أن نسلكه حتى نظفر بهذا العطاء الخاص. أنا أريد من الإخوة الحضور يذكرونني أنا نسيت أول باب نطرقه حتى نستجلب العون والعطاء الرباني لاستخراج هذه القوى. ما هو السبيل الأولى؟ ما هي العبادات؟ عظيم، لم تحفظين يا ربي، كملوا معاي العبادات. طيب السبيل أو الطريق الثانية العلم، شيء عظيم الفقه في الدين. طيب السبيل أو الطريق الثالثة صحبة، أي صحبة؟ الصحبة الطيبة، إنما صحبة الفجار والفساق هذه عقبة من عقبات، إنما صحبة الطيبين نعم تساعد. إذا أراد الله بأمير خيرا رزقه وزير صدق، نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وإن شاء الله عز وجل كل واحد فينا أمير في مملكته. أنا أمير على نفسي، وأمير على أولادي، وأمير على الوظيفة التي وكلت إلي، كل واحد أمير. لذلك فهذا حاجة إلى صديق طيب. طيب ثلاثة أربعة القدوات الحية، يعني أشوف نماذج حية كده ما شاء الله وصلت المنتهى، فانظر لهذه القدوات وقول لست بأقل منها. ودايما الضعيف يحاول أن يحاكي القوي، قدوة حية أنا أحاول أن أحاكيه. طيب وجد بتشوف الصغير لو كان واعي يحب يصحب إيه الكبير. طيب الخمسة، احنا جايين خمسة قصص النبيين، احنا جايين قصص النبيين وسير الصالحين والعلماء والمجاهدين. يبقى انا حفظت واحدة وانت حفظت اربعة، انا حفظت كم؟ واحدة وانت حفظت اربعة. نكمل بعض، عيدوا مرة ثانية. واحد العبادات، اثنين الفقه في الدين او العلم، ثلاثة قصص النبيين وسير العلماء والمجاهدين والصالحين، اربعة معايشة القدوات الحية، خمسة الصحبة الطيبة. طيب وبقى عندنا ميادين، وميادين ضخمة جدا. من هذه الميادين التي يمكن أن تساعدنا في الوصول إلى ذلك النظر في العاقبة والمصير. إلى أين نحن سائرون؟ إلى أين نحن سائرون؟ سائرون إلى الله عز وجل. إحنا في سفر يا جماعة، رضينا أو لم نرضى، وكل يوم يمر بتقطع مسافة لتصل إلى دارك، الدار الحقيقي. والله إن كنت صالحا سترى راحة ما بعدها، راح حتى في ساعة الموت. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. والتثبيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن لو كان الإنسان والعياذ بالله مجرم، ماذا ستكون عاقبته؟ ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أعوذ بالله يا رب. اليوم تجزون عذاب الهون. والإنسان في قبره والله ما بين منعم وما بين معذب، كما جاء في الحديث بعد السؤال وبعد العلو بالروح إلى الملأ الأعلى، وهناك تكريم من أهل السماوات إلى حيث تأتي تحت العرش فيقول الرب اجعلوها في عليين ثم اعيدوها إلى الجسد إلى الأرض، فقد سبق القول مني أنه منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، فيعاد إلى القبر إلى الأرض ويتولى هؤلاء عنه. وفجأة انشق جانب القبر ويخرج منه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فالعبد يفرح ويقول من أنت يا عبد الله؟ فوجهك الوجه الحسن الذي يأتي بالخير. يقول أنا عملك الصالح الذي كنت تعمله في الدنيا. فيقول رب أقل الساعة حتى ألحق بأهلي وولدي. حديث في مسند أحمد وأنا بروي الآن بالمعنى، هو حديث صحيح. ابن تيمية يقول من الأحاديث التي ينبغي أن يعلمها الآباء أولادهم وأهلهم وذويهم. إذن الإنسان يرى عمله الصالح في قبر يظل يؤنسه ويستعجب، يقول خلاص عايزين نروح بقى للأهل والعشيرة في الجنة النعيم الكامل. وإذا كان غير ذلك الملائكة تصعد بها، يخرج من روح العبد ريح قبيح منتن ما يمر على شيء من المخلوقات سوى الإنس والجن إلا وكذا هؤلاء يموتون من نتن الريح، ويقولون من هذا قبيح الريح؟ فيسمونه بأقبح أسمائه فلان ابن فلان، ويأتون به السماء الدنيا ولا يفتح له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. ثم يقول الرب اجعلوه في سجين واعيدوه إلى الأرض، فيتركون الروح يسقط من عند السماء الدنيا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ويرد إلى قبره ثم يتولى هؤلاء عنه. وبعد ذلك ينشق جانب القبر ويخرج منه رجل أسود اللون قبيح الثياب منتن الريح، يقول من أنت يا عبد الله؟ فوجهك الوجه القبيح الذي لا يأتي بخير. يقول أنا عملك السيء الذي كنت تعمله في الدنيا. فيقول رب لا تقم الساعة، ده أخف من اللي بينتظرني اللي هو فيه الآن في قبره، مع أنه عذاب أخف بكثير مما ينتظره في القيامة ومما ينتظره في النار والعياذ بالله. يقول خلاص أنا مش عايز ساعة تقوم. وهذا هو الذي فقهه الحافظ ابن حجر كما قلت لكم غير مرة رحمه الله تعالى. كم من العلماء المعدودين، كان شيخ الإسلام في أوانه كان يهتم بمظهره وله دابة يركبها إلى الأزهر بغلة، والغلمان ينتظرون لحد ما خلص الدرس ويطلع. فطلع يوم من درسه ثيابه حسنة جميلة، وجاء الغلام بدابته فركب البغلة، وهم أن يسير، فإذا يهودي ممزق الثياب أشعث الرأس حاف القدمين، يأتي إلى زمام الدابة البغلة ويمسك كده، يقول يا شيخ الإسلام نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. بالله عليك انت في المظهر الجميل الحسن ده، انت الان في سجن وانا في هذا المظهر الذي تتقطع له نياط القلوب، انا لا في جنة، بل ماشي حافي وحالتي يرسلها، انا في جنة وانت في هذا المظهر الحسن في السجن. قال له ابن حجر على الفور وقد ألهمه الله، قال إنما ينتظرني، إنما أنا فيه الآن من النعيم بالإضافة إلى ما ينتظرني من نعيم الجنة كأنما هو سجن، وإنما أنت فيه الآن بالإضافة إلى العذاب الذي ينتظرك في النار يعتبر إيه؟ يعتبر جنة. أنت في جنة الآن، لو علمت الحقيقة لقلت خلوني هنا. ثم تصور بقى العبد يتصور القيام من القبور، وناس يكسون كسة حسنة ويركبون أعمالهم إلى الجنة وتظلهم صدقاتهم، وآخرون يلبسون السرابيل من قطران والعياذ بالله، والحش والزحام الذي يكون فيه لنفر من الناس، وآخرون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ثم العرض على الله عز وجل ويتكون فضائح يكون ستر، ثم أخذ الصحائف باليمين أو بالشمال ومن وراء الظهر، ثم المرور على الصراط والنجاة والسقوط في النار، ثم الوصول إلى حوضه صلى الله عليه وسلم، وأن يشرب العبد شربة هنيئة مليئة بيده صلى الله عليه وسلم، ثم القنطرة، ثم دخول الجنة والتنعم في الجنة أو دخول النار والعذاب في النار. لو العبد استحضر هذا يا الله تجد الطاقات والقوة بتطلع ازاي ما تعرفش. لو العبد وضع هذه المسألة نصب عينيه الجنة والنار، التعب والراحة في الآخرة من حين يموت حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، لو وضع هذين الأمرين بين عيني النظر في العاقبة والمصير، أيكون سعيدا أم يكون شقيا، أيكون منعما أم يكون معذبا، أيكون مستريحا أم يكون متعبا. لو العبد وضع هذه في حسابه وظل يتذكرها ما شاء الله، تجد هذا الإنسان تخرج منه قوة وطاقات لا يعلمها إلا الله عز وجل. يقول ده الفرصة بسيطة، 50-60 سنة هيترتب عليهم تحديد مصير ونهاية، لازم انا انتفع بهذه الفترة ولا اضيع دقيقة من الدقائق ولا لحظة من اللحظات، فتتفجر القوة والطاقات والمواهب التي عند الانسان ويعين الرب العبد فيؤدي. هذا باب رقم كم؟ انتوا بتنسوا، يعني لما نقول العبادات والتدبر فيه، ولما نقول الفقه في الدين، ولما نقول قصص النبيين وسير المجاهدين والصالحين، ولما نقول رؤية القدوات الحية، ولما نقول الصحبة الطيبة، ولما نقول العاقبة والمصير، يبقى احنا فتحنا ابواب ستة. ممكن القوة الموجودة عندك والمواهب والطاقات تتفجر فتعطي. طيب ايضا امر في غاية الاهمية، المؤامرة على الاسلام بنفكر فيه. لو احنا شفنا المؤامرة على الاسلام والمسلمين اللي الان مش عارفين نحوش عرفنا، اخر حاجة القوى التي تتحكم في العالم بعت لمصر والسعودية ممنوع تطبعوا المصحف في المطابع الحكومية، حتى وصلت الامور الى ان القرآن ما تطبعوه. يا الله ايه البلد ده، المناهج لازم المناهج تتغير عشان يطلع ايه جيل خاوي جيل خراب. عند ذلك يستطيع الاعداء السيطرة على هذا الجيل وعلى مقدرات وخير هذه الامة. المؤامرة ليست على المناهج فقط ولا على أصل هذه المناهج الكتاب والسنة، بل المؤامرة على الطائفة الطيبة المباركة التي عرفت دورها ورسالتها وحددت الأساليب والوسائل ووضعت المنهاج والبرنامج وأخذت تؤدي. هؤلاء لازم يزولون من على ظهر الأرض بتهمة الإرهاب، التهمة الجميلة اللي محدش ينفلت منها، تهمة الإرهاب. فديا لما العبد يستحضرها، يستحضر المؤامرة على المنهج، على الكتاب والسنة، على المسلمين، واليهود يقولون مشروعنا الصهيوني لن ينجح إلا على رقاب المشروع الإسلامي. لذلك الحرب القائمة الآن لا تظن أنها حرب إصلاح، ده حرب شر، حرب عالمية على حاجة اسمها الإسلام. والمؤامرات الدقيقة، المؤامرة على اللغة العربية، والمؤامرة على المرأة، والمؤامرة على الأولاد الشباب، والمؤامرة على تاريخنا، والمؤامرة على النظام الذي كنا نستظل به الخلاف. مؤامرة دي مؤامرات لا حد لها ولا حصر لها. لو الواحد فكر شوية يجي له ضغط دم، فيها ناس كده من كثرة التفكير في هذه المسائل ينفجر المخ يموت على طول. احنا مش عايزينك المخ ينفجر وتموت، عايزينك تفكر بقدر وبعقل وما الذي ينبغي ان تعمله. رب العزة سبحانه وتعالى قال وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومكروا مكرا، مش مكر بسيط، ده مكر عظيم جدا. لكن هو كده شكله لما المسلمين يأخذون اللعبة يطلع مكرهم ولا يساوي شيء. ليه؟ قالوا عند الله مكرهم. ليه؟ فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أنت لما تستحضر هذه المؤامرة وضخامة هذه المؤامرة، وفي كتب مكتوبة في ذلك اللي بتسمى كتب الغزو الفكري، المؤامرات الدولية على الإسلام، كل الكفر من لوحده. ويمكن المؤامرة دي بسيطة لما نعرف ان نفر من اهلنا هم اللي بتأمروا علينا. يا الله، يعني الاعداء لا يصلون الى ما يريدون الا اذا استأجروا نفرا منا. تبقى مصيبة اخويا وعمي وخالي وابي بيتكلم اللغة العربية وبيلبس لباسي وعاداتي وتقاليدي، ومع ذلك يكون حرب علي وعلى الله وعلى الرسول وعلى المسلمين. ده بلاء ما بعده بلاء. لما العبد يستحضر ذلك يقول رب العزة سبحانه وتعالى يسألني ايه اللي انت عملته امام هذه المؤامرات. تقول لي انا ما عنديش سلاح. ده انت عندك اقوى سلاح، تتسلح بالايمان، تبدأ تجاهد نفسك وتوعي غيرك، توعي اولادك وتوعي اهلك، وتقول اذا كنا قد ضعفنا عن ان نرد هذه الهجمة الشرسة يمكن يطلع في الاولاد من يتولى ذلك. وما يدريك رب العزة سبحانه وتعالى يضع سره كما يقول فأضعف خلقه، يمكن الأولاد الصغار دول يطلع منهم صلاح الدين مرة ثانية، يمكن يطلع منهم خالد مرة ثانية، يطلع منهم عمر بن الخطاب، يطلع منهم عمرو. الخير لا ينتهي أبدا. إذا المؤامرات والمكائد التي تحاك لهذه الأمة وللإسلام لو العبد استحضرها تخليه يغطس، يقول لك لا ده احنا لازم نقاوم. نقوم في حدود الامكانات المتاحة لك، عندك اشياء كثيرة لو انت فكرت واعطيت نفسك فرصة للتفكير ورتبت افكارك ممكن تطلع اشياء كثيرة جدا، فتستخرج بذلك القوة والطاقات والامكانات. ليه؟ واحد يريد ان يقتلك، قبل ان يقتلك تحمي نفسك منه. احنا قلنا لما يجي حيوان وديع كالهرة مثل قطة وتحرزها بديه بتتحول لنمش، ليه؟ ما انت خايف تقتله فبتدافع عن نفسه. وكذلك المسلمون لما يستحضروا هذه المؤامرات، وان المؤامرة وصل الى كل بيت، وصل الى كل عقل، وصل الى كل قلب، وصل الى كل جسد، ليقول ان واحد ده لسه بعيد. لا، حكاية لسه بعيد دي ما تقولش خلاص. المؤامرة اصبحت تصل الينا في مخادع النوم. مؤامرة من كل نغيان معناه انك بعت نفسك لاعداء الله، معناها ان انت ضيعت نفسك، ضيعت امتك، ضيعت من ورائك، ضيعت من في مسؤوليتك. فهذه ايضا مما يساعد على توليد القوى والطاقات الموجودة عند الانسان. كم واحدة؟ 7 8 طيب الوقوف على حقيقة الصلة بين الأعداء. هم في الحقيقة يكره بعضهم بعضا كما قال الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن رأيك بتجيلهم لحظة من اللحظات يتحدون لما يشعروا ان الاسلام هو الذي امامهم. هم الان بيتنادون يقولوا انسوا كل حاجة، اما نخلص الارهاب يعني اما نخلص الاسلام نجي نصفح حسابنا فيما بيننا. طب الجود اللي بيبذلوه ده انت لو شفت القساوسة والرهبان والراهبات وما يعملون في افريقيا واسيا، ربما يعيش الواحد منهم اكثر من 30-40 سنة في الادغال وبين الحيات وبين العقارب وبين الوحوش، وده كله من اجل ايه؟ من اجل ان يكفر مسلما، من اجل ان يكفر مسلما، من اجل ان ينسيه الاسلام حتى لم يدخل معه في الكفر. لو شفت حجم الاموال التي تنفق الفاتيكان ومن وراء الفاتيكان لقلت الدنيا فرغت. لما انت تشوف هذا الامر تقول طب ليه انا مختلف مع اخي؟ ليه انا قلبي في ناحية واخي في ناحية؟ قال الله والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. ده هم يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا حتى يكون متنافرة. طب واحنا ليه نختلف فيما بيننا؟ لو بحثنا لكان اكثر خلاف انما هو في الاساليب والوسائل وليس في الغايات. من منا يختلف في الاسلام؟ ينبغي ان يحكم، يجب ان يحكم وان يسود، ما في حد يختلف على هذا. انما كل واحد له طريقته وكل واحد عايز طريقته تتقدم على الاخر، او واحد شايف نفسه حظ نفسه شلون ضحك عليه مثل هذا مسكين، او واحد بيسمع للوشايات. يعني اشوف اساليب الفرقة وحاول اتخلص من هذه الاساليب مرة بعد مرة حتى تلتقي القلوب مرة اخرى. اول ما تلتقي القلوب خلاص نستطيع ان نواجه الاعداء. اذا ثامنا ولا سابعا اللي احنا معاه اللي ثامنا ولا سابعا؟ سابعا. ما تغلطونيش انا بنسى على طول. احنا في سبعة الان. سبعة نقول ينبغي ان نقف على حقيقة علاقة الاعداء بعضهم ببعض. القلوب متنافرة لكن السواعد والاكف والايدي مترابطة. من اجل ماذا؟ من اجل حرب الاسلام والمسلمين. احنا بنأتي رؤوس اقلام فقط، وكل موضوع من دول يحتاج الى محاضرات مش محاضرة واحدة، انما احنا فقط بنرشد للطريق التي بها تستخرج القوى والمواهب الكامنة عند الانسان. طيب ثامنا بيقولوا حسن الخلق. اجتهد ان اكون حسن الخلق مع الناس. طب بيكلفني طاقات عشان اكف اذايا عنه كالمسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. ده انا لازم اكون صاحي لكل اعصابي، بكل اعصابي، لليدين، العينين، اللسان، الاذنين، القلب، اكون صاحي صحيان تام. فلا اوصل لك اي اذى، لا قولي ولا فعلي، ولا قولي وفعلي معا، حتى الظنون الكاذبة ما فيش داعي لها. طيب وايضا لما انت تعمل فيه حاجة اتحمل يا اخي اذاك، والتحمل ده طاقة، ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عنده الغضب. يا ده عايز طاقة كبيرة، والكاظمين الغيظ. طيب ثلاثة اعفو وانا قادر على الانتقام. اقول لك سمحتك دي ايضا نفقة. بذل المعروف اللي هو المرتبة الرابعة الاحسان. اظل اسعى في حوائج الناس حتى وان اذان الناس، لا اتوقف ابدا. كأن حسن الخلق يكلف الانسان جهد ويكلفه وقت ويكلفه مال، يطلع الطاقات والقوة الموجودة في الانسان. لو الانسان وعى ماذا في حسن الخلق، ان العبد لا يدرك بحسن الخلق ما لا يدركه الصائم القائم. حسن الخلق يا جماعة المراتب الاربع، حفظوها: كف الاذى، تحمل الاذى، العفو، بذل المعروف. بذل المعروف لوحده كافي في استخراج القوة، لانك في كل لحظة إما مسبح وإما حامد وإما مهلل وإما مكبر وإما أمر بالمعروف ونهي عن منكر، إما مساعد لواحد تبتسم في وجهه تفسح له في المجلس تعدل في الخصومة ترشد الضال. يا الله عمل بر لا تنتهي، ده آخر مرتبة في حسن خلق، لا مرتبة العليا. ولا تستوي الحسنات والسيئة تدفع بالتي هي أحسن، هذه تكلفني جهدك، كأن حسن الخلق بمراتب الأربعة مما يساعد على تفجير الطاقات والقوى والمواهب الخفية الموجودة عند الإنسان. نعم. طيب حاجة اسمها الوضع في المسؤولية، إذا أردت تنشيط واحد رقم 9 دي 9 ما فيها 8 9 ايه، إذا أردت تنشيط واحد وتخليه زي العفريت قول له أنت مسؤول، احنا عم نجيبك مسؤول هنا في الجامعة ده عن الأذان، قبل الأذان بنصف ساعة بساعة تكون صاحي. ليه؟ ما هو أنا لو فات الأذان الناس هياكلوني ويمكن أتفصل من الوظيفة، فأنا مسؤول أهو، يبقى لازم أكون دقيق. إمام نفس الحكاية، مدرس نفس الحكاية، ما دام وضع في المسؤولية وينسأل ويحاسب لازم يشتغل. أما المسؤولية الكبرى بين يدي الله عز وجل، وزيك محمد خالد، محمد خالد لما جه يتكلم عن سيدنا عمر قال سيدنا عمر نجح من أول يوم أسلم، لماذا؟ أدرك أنه مسؤول سيسأل، يسأل مرتين مع الخلق، ومسؤول بين يدي الله عز وجل، هذه المسؤولية الكبرى. فكان دائما يشتغل ليل ونهار حتى أتعب من بعده، يقول لو عثرت بغلة بشط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تسوي لها الطريق. المسؤولية، المسؤولية أنت عايز تصنع ناس من وراك بهذه المسؤولية، فلازم تتعب أنت حتى تنشأ أجيال على هذا المستوى وعلى هذا الوعي. ذكرت لكم قصة أحد الفقهاء خرج من مرو جمهورية الإسلامية، أبو بكر القفال الفقيه الشافعي، يقول لك كان فقيه وبيعمل الأقفال، يعمل القفل عتاق اللصوص ما يعرفوش إيه يكسروه، ما عندهمش طفشات ولا حاجة أبدا اللي كسروا، يعني قفل إلكتروني. تلميذ له عبد الله المبارك بيقول خرجنا من مرو سويا، فقلت له يا أستاذ يعني يقولون أقل الجمع اثنين، احنا جمع الآن، فلما لا يكون أحدنا أميرا على الآخر؟ قال للشيخ القفال أبو بكر أنت الأمير؟ قال لا هذا لا يليق، أنت الأستاذ فأنت الأمير، فين يا ابني من هذا الأمر؟ قال لا أنت الأمير، خلاص أنا الأمير، اللي عليك حق الطاعة في المعروف. قال حاضر. بعد مشي شوية قال له هات متاعك هتعمل به، قال له إذا أعطيني صنعت به منكرا قل لي. فأخذ متاعه وحمله على كتفه، ومتاع الشخص وهو حمله على كتف الثاني، وقال لك المزي امشي أمامي. قال له هتتعب يا سيدنا الشيخ؟ قال له ما تعب أعطيك. وظل يمشي به ويتحدثون ويتذاكرون العلم، ولما يجي الليل يقول يقدمني على نفسي في الأكل والشرب والفراش واللحاف كل حاجة على الأول، وبعدين بعد ما اطمئن علي ينام. آخر ليلة في الرحلة نزل مطر كثيف والجو كان باردا حتى تجمدت المياه في العيون والآبار، فلما جينا ننام بيقول جاء كده في مكان جار جدار وفرش لي، ثم قال لي نم، فنمت وجاب ملحفة وغطاني ووجد المطر نازل وبيصبني، فانحنى بصوت لصلاة الفجر على هذه الحال، انا لا انام وهو يدفع عني المطر. قال وخلصنا الرحلة ودعت وودعني، فلما جاء وقت التوديع قلت له يا استاذ والله لو علمت انك تلقى في هذه الرحلة ما لقيت لكنت انا الامير عليك. قال لا علي، ولكن احببت ان اعلمك اذا كنت اميرا على واحد من الناس فاصنع معه مثل الذي صنعت معك، اصنع معه مثل الذي صنعت معك. الامارة لا يظن الناس تشريف، يا تشريف في الاخرة ما الواحد يأدي حقه، انما هي تكليف. الامير ده مسكين، الناس يأكله هو جائع، والناس يروه هو ظمآن، والناس ينام هو مستيقظ، والناس يلبسه ويتعرى، والناس يستريح ويتعب. ليه؟ ما هو دول كلهم سيسأل عنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلما يوضع في المسؤولية ده أمر خطير جدا، وليست المسؤولية على الأشخاص فقط، مسؤولية على صحتك، مسؤولية على عمرك، المسؤولية على مالك، المسؤولية على علمك. كل جسد عنده بنادى الله فربك لما سنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أفلاه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انتقى، وعن علمي ماذا عمل فيه. فلما العبد يستحضر أنه مسؤول، إن لم يكن بنادى الناس يكون مسؤولا بنادى الله، والسؤال قد يكون علانية وقد يكون سرا، ولم يكن علانية تبقى فضيحة ومصيبة. والمسؤولون جاء في الحديث ما من أمير عشرة إلا يؤتبي يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه يفك عدله أو يوبقه جوره. والله إن كان عدل فكوه، وإن كان ظالم خلوه مربوط لحد ما يقضى بين العباد، سيظل مربوطا في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. كأن لما تحب تربي واحد وتخليه يطلع ما عنده من طاقات وقوة خليه مسؤول، وكل واحد مسؤوليته على حسب إيه حجمه. لما يكون عندك أولاد صغار وتعمل حلقة قرآن وأنت مسؤول عنهم، يا الله لازم تكون إيه منضبط في حديثك، منضبط في حفظك، عشان أنت القائد بتاعهم. لما يكون الناس في الجامعة أنت الإمام بتاعهم، هتكون مضبوط منضبط. أنت المؤذن بتاعهم منضبط، أنت المدرس منضبط، أنت الأب في البيت منضبط، الأم في البيت منضبط، الأخ الكبير مع إخوانه الصغار منضبط. ده المسؤولية دي صعبة جدا، صعبة لكن بتربي، تخلي الإنسان يطلع منه حاجة. بيقول لك إنه أحد الأمراء كان عنده ولد وبيأهله ليكون نائبا عنه، والولد صايع زي الأولاد الصايعين بتوع العصر بتاعنا ده كده، ولا حاجة أبدا، ليه تم بمظهر ولا شيء، وكل يعني الخمر وكذا وكذا. فراح لأحد المؤدبين قال له ابنك ده مش هيجي ونخليه ينشط إلا على يد بنت من البنات. قال له انت يا سيدنا الشيخ، قال له ما بس اسمع كلام، اخطب له بنت من بيت كريم تكون جميلة، ووصي ابو البنت يقول للبنت ما تقبليش الزواج منه الا اذا كان اميرا او على اخلاق الامراء. فخطبوا البنت وراح لها الولد، قالت له طبعا انا ما اتزوج الا واحد امير، ده انت ابن امير وانت لا تخلف ابوك، فاذا كنت في مستوى الامراء وفي اخلاق الامراء انا اتزوجك. طب يعني ايه؟ قال درب نفسك الاول انا مستنياه. فبدأ يروح لابو يقول له ازاي اكون امير، جاب له المؤدبين اللي بيعلموه اخلاق الامارة، فضل يهتم بنفسه، يقول له الامير لازم يكون واعي بكذا وكذا 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 الى اخره. طيب وبعدين ويهتم بمظهره ويحط الطيب ويفرق شعره ويغسل وكذا وكذا. الولا كل ما يروح يزور البنت يطلع لها ايه بصورة غير الصورة اللي كان عليها اول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، لحد ما وصل الى مستوى ان يكون مسؤولا، زوجوه البنت وفي نفس الوقت ورث اباه في السلطان، ورث اباه في السلطان. دي طبيعة المسؤولية، بدل ما تحط في مسؤولية انت تبقى خليفة لازم يطلع الظهر، انت راجع الوسيلة، في وسائل كثيرة لاستخراج المواهب اللي عندك حتى تكون مسؤول او في موقع المسؤولية. نعد اول حاجة العبادات، اثنين ثلاثة القصص، اربعة القدوات الحية، خمسة الصحبة الطيبة، دول اللي قلناهم المرات اللي فاتت، ستة النظر في العاقبة والمصير انت هتنسوني، سبعة النظر في حقيقة المؤامرات التي تحاك لهذه الامة، ثمانية النظر في صلة الاعداء بعضهم ببعض، تسعة الوضع في المسؤولية، ده انتوا حافظين يا اخي والله ده شيء عظيم جدا. طيب عاشرا، ولا كفايه على كده تتعبتوا، مش انا قايل لكم مره يا جماعه انا لا افتي في مسالتين، انا قايل لكم مش مره مره، مساله الطلاق ومساله السياسه انا متخذ عليها تعهد ان اتكلمت في الطلاق تمشي بالبلد دي، ولا الدرس بتاع الوزان ولا الشيجي ولا اي حاجة، ومتخذ عليها تعهد ان اتكلمت في السياسة تمشي في البلد دي. عايزين نمشي؟ اذا كنت عايزين نمشي ادعوكم. ها تختاروا ليه فيهم؟ فاخرت بقت فتوى في الطلاق. وانا قايل لكم يا جماعة اللي عايز الطلاق لازمة الفتوى تليفونها 149. ثلاث ارقام محفوظة خالص. 149 يرد عليك رئيس لجنة الفتوى الشيخ حسن مناع او الصبيان اللي تحت ايده وكلهم علماء فضلاء كبار الشيخ توفيق هلال وغيره يروح مجاوب. دول المأذون لهم ان يتكلموا في الفتوى. انما انا مش مأذون لي اتكلم في الفتوى بتاع الطلاق دي. القضايا دي خطيرة جدا. الاخ اللي بعت لي رسالة انا بعتذر له مقابل ان انا افضل اقول لكم درس. اذا كنت مش عايزين اقول الدرس كرهتوني قولوا يا عم خربها مرة واحدة قول الفتوى دي وخلاص ونمشي والحمد لله ونشوف واحد تاني غيرك. يا جماعة ان شاء الله يبارك فيكم. ما تخوناش في حرج. ده كم مرة جيت وقول لكم يا جماعة انا لا افتي في مسائل الطلاق وايضا لا افتي في المسائل السياسية. انا مش سياسي. انا شيخ لابس لفة زي ما انت شايف كده وبقول ايه؟ بقول لكم كلمتين ازاي نفجر القوى والمواهب والطاقات الموجودة عندنا حتى نستطيع أن نحمي إسلامنا وأن نحمي أمتنا وأن تعود هذه الأمة إلى ما كان لها من مجد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب عندي عاشرا حاجة مهمة جدا. الحرص أن تأكل حلالا في عصر الحرام على قارعة الطريق. اللي عايز يعيش حرامي يا سلام بس يتجه في المخدرات. اللي عايز يعيش حرامي يتجه لواحد من اولئك يشغله رائش واسطه بس يقبض الفلوس بتاع الرشوه شغله غشاش. الحرام الان بدءا بالربا وبيوت الربا الى ما شاء الله. وياتي على الناس زمان من لم ياكل الربا اصابه شيء من غبار او من دخانه. احنا عايشين في البلاوي دي. فلما انت تحرص ان تاكل حلالا لازم تتعب لانها تجد الف واحد واحد يتامر عليك. ازاي؟ مش هشغلك الا كنت حرامي. اذا كنت حرام اشغلك. انما اذا كنت واحد مستقيم لا ما عنديش شغل. يا الله ده مصيبة دي. كأني مضيق على من يقصدون ويتحرون الحلال الان الا من رحم الله عز وجل. مضايق عن كنت غيرك بيشتغل 8 ساعات لازم تشتغل انت 16 ساعة عشان اولادك. واذا كان غيرك بيعمل عمل اي حاجة بكش كده وعايش على الغش انت لازم تعمل عمل متقن حتى تبذل وتفوق غيرك من الناس فيرغب فيك. احيانا يرغبوا فيك لان انت تتقن عملك. هم ما بيشتوش ريحتك عشان انت رجل مسلم متدين ملتزم. لكن مش لاقين الا انت لان انت بتتقن هذا الامر. فيجي واخدينك على مضض وعلى كر. كأني اكل الحلال بيكلف الانسان جهد. ده يكلفه جهد واي جهد. ده يمكن تأتي ليالي يطوي فيها هو واهله جوعا لان مش لاقين الحلال. انما يقول لك احنا نايمين في رضا الله سبحانه وتعالى. كانت المرأة في العصر الاول تقول يا فلان اتق الله فينا فانا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. سيدنا عمر يقول كنا ندعو 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب واحد من الحرام. ده كفاية بس اتقاء الشبهات. ده الحياة الآن إلا من رحم ربي مليئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يجي واحد يقول لي والله إذا أنا بشتغل موزع أدوية وإذا ما كنتش أدفع ماشي هيشغلونش اعمل ايه؟ طيب موزع ادوية اذا ما كنتش اخد من الشركة بتاع الادوية عمولة للاطباء مش هيكتبوا الدواء اللي انا بوزعه بالتالي اعمل ايه؟ وقص على ذلك اني بشتغل في جمعية من الجمعيات موزع لها مش الجمعيات بتقدرش تقبلني الا اذا كنت اقدم حاجة باسم الشركة والحاجات دي ايه؟ مرة اديهم ساعة ومرة اديلهم فلوس ومرة اديلهم اعمل ايه في الكلام ده كله؟ بلاوي. يعني اكل الحلال صح وبرضه احنا فينا عادة. عايز اكل حلال وانا لابس جرافطة وقميص منشي وجالس. الله ولازم كده. ده احنا عندنا في البلد اللي بيبيع حبوب اللي بيبيع ترمس ولب وسداني ملك او يشتغل من حلال والحمد لله رب العالمين. كل ما هنالك المهنة أنت بتقلك أنها وضيعة، لكن هو ما وضيعة لأنه حر نفس، وإن كان برضه بيطلع له عفريت من العفريت ساعة بيشوف له زياله يقول له معاك ترخيص. يا الله يا رب ما تسيب الناس ببلويه، معاك ترخيص. طيب معاك ترخيص، معاك ترخيص في الحتة دي بالذات، أنت ما أنتش هنا، ده غيرك هنا. ويظل يتلكك له عشان يدي له حاجة عشان يسيبه، ويفضل واحد عايش على الحرام والثاني يريد أن يتحرى الحلال. لكن لو نزل الناس إلى مستوى أنهم يبذلون جهدا ووقتا وعرقا ربنا يعطيهم الحلال، فتحرى الحلال في حد ذاته باب من أبواب تفجير الطاقات والقوى والمواهب الموجودة عند الإنسان. هذه كم؟ يكفينا العشرة عشان نخلي حاجة للمرة اللي جاية لأصلح أقول لكم كل اللي عندي، وبعد مرة اللي جاية أقول إيه. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ورزاكم الله خير الجزاء. اصبروا معنا بقى عشان في أسئلة، بس مش اضطراب. والله ده هو تذكير. أنت عارفين إنه يعني الصيام ورمضان في حاجة اسمها زكاة الفطر، فرض الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير على كل ذكر أو أنثى صغير أو كبير من المسلمين. يعني يعني صدقة الفطر صومك معلق حتى تؤديها، وانت رجل صمت وتعبت 30 يوم، احنا الآن 16 النهاردة، يعني في فرصة، طب ما تبادر بإخراجها من الآن حتى يستطيع اللي عايز يجيب له ثوب يخيطه، واللي عايز يجيب له نعل يدبره من الآن. كل واحد بيقدر حاجته، ما تبدأ تفكر فيه. طب ما الناس كلها عندها، طب بس يعطيها اللجنة زكاة العثمان وهي عارفة ازاي تتصرف فيها، اديها لأي لجنة من اللجان. لكن لجنة زكاة العثمان بتقول يا جماعة الجار أولى بالإيه؟ بالشفعة، بيقولوا بالمعروف، احنا جيرانكم اهو، يعني المسجد واللجنة لازقين في بعض. فاللي عايز يطلع صدقة الفطر إن شاء الله الباب مفتوح من الآن، يضع الصناديق بس يكتب عليها صدقة فطر، ضع ظرف كده صدقة فطر، عشان لها مصارف غير مصارف الزكاة. وهم عارفين هيعملوا بقى ايه، هيوزعوا الاول على المحتاجين في هذا البلد، فاذا لم يكن البلاد المجاورة او البلاد الاشد حاجة مثل اخواننا في فلسطين، مثل اخواننا فين في فلسطين. فلا تنسوا صدقة الفطر، ولا تأخر، لانه ربما تأخر لحد ما يطلع رمضان ينتهي وتجي تطلعها صدقة صدقت بها على نفسك وضيعت نفسك. استعدي من الآن، ما أقولكش النهاردة بالضبط، أو لسه أنا 13 يوم أو 14 يوم، لأنه بيقولوا الجماعة الفلكيين الهلال يعني الظاهر يوم 29 هيولد متأخر، يبقى معناها مبكر، معناها مش هيشوفوا الهلال، يبقى الحساب الفلكي هو اللي يقدم، بيقول 29. احنا متوقعين كده، ما دام جابوا شعبان 30 رضينا او ما رضناش، هو 29، هو هيكون كام؟ 29، متوقعين كده. فيبقى جهز نفسك من الان، انت وامرأتك واولادك والصغار، تقول الست حامل اما تبقى تولد، احنا عايزين اللي شاهد رمضان قبل غروب اخر شمس، قبل غروب شمس اخر يوم من رمضان هو اللي عليه، انما الحامل معلاش ولا غيره، الصغير الكبير. إنما الصيام قال طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا تنسوا ذلك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، اللهم آمين. وإلى لقاء. استنوا كده الصحيح فيها سؤال برضه ما خدتش بالي، الأسئلة تيجي كل شوية. ستة يا مولانا الله يرضى عنك. نفس الحكاية، بيقول السؤال عن رجل أوقع اليمين على زوجتي. يا عم ما أنا قايل لك الله يرضى عنكم، هو الشيخ يحيى، الشيخ يحيى الظاهر متفق معاهم.